الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الدرس 36 من دروس شرح الأزهر على الآجرومية في ليلتنا هذه، ليلة الثلاثاء الموافقة 24 من شهر رجب لعام 39 و400 ألف. وأخذنا في الدرس الماضي الكلام على المنصوبات، وعرفنا أنها 15 منصوبا، 15 منصوبا بعد الظرفين واحدا، وماذا؟ وخبر كان واسم إن واحدا، والتوابع 4. هذا على كلام أبي النجاة، وعلى كلام ابن الحاج يقول 15 هو ماذا؟ مفعول ظن. وأخذنا أول هذه المنصوبات وهو المفعول به، ويبدأ النحويون به لأنه يعني أكثر استعمالا من غيره، لأنه أكثر استعمالا من غيره، ولأنه أحوج إلى الإعراب للفرق بينه وبين الفاعل، الفرق بينه وبين الفاعل. فالمفعول كثيرا ما يلازم الفاعل، ولولا الإعراب لما عرفنا الفاعل من المفعول. لو كان الاسمان مرفوعين، ضرب زيد عمرو، أو منصوبين، ضرب زيدا عمرا، ما عرفنا الفاعل من المفعول، لكن بالإعراب عرف الفاعل من المفعول. والمفعول به ما تعرفه؟ الاسم المنصوب الذي وقع عليه أو يقع عليه فعل الفاعل، فعل الفاعل، وينقسم إلى قسمين، ماذا؟ ظاهر ومضمر. ظاهر ومضمر، مصنف للظاهر بمثالين، إشارة إلى العاقل وغير العاقل، ضربت زيدا وركبت الفرس. والمضمر ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل. فالمتصل ما تعرفه؟ الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعده إلا في الاختيار، وهو 12 ضميرا، 2 للمتكلم، 5 للمخاطب، 5 للغائب. مثال المتصل يا أخي، ضربني زيد، وضربنا زيد، ضربا بفتح الباء، إذا فتحت الباء فلا مفعولة، وإذا سكنت فهي فاعلة، هذا مع الماضي. وأما مع المضارع والأمر فهي مفعولة دائما وأبدا، مثل يضربنا وأكرمنا. والمنفصل تعريفه؟ نعم، يأتي في ابتداء الكلام ويقع بعد إلا في الاختيار، وهو أيضا 12 ضميرا، 2 للمتكلم، 5 للمخاطب، 5 للغائب. مثال الضمير المنفصل، ما أكرمت إلا إياك. والمتقدم إياك أكرمته، إياك أكرمت وما أكرمت إلا إياك. طيب، والصحيح أن الضمير ما هو؟ نعم، إياه وحدها، إياه وحدها. واللواحق حروف تدل على المعنى المراد، إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث وتكلم وخطاب وغيبة، وهذا مذهب سيبويه وهو الصحيح. وبعضهم ذهب إلى أن إيا مضاف والكاف مضاف إليه، جعلوها ضمائر، جعلوا هذه الأحرف ضمائر، وهذا ليس بصحيح. والصحيح أنها حروف، حروف وليست بضمائر، حروف لا محل لها من الإعراب. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب المصدر. باب المصدر، وهذا هو النوع الثاني من المنصوبات. قال: باب المصدر المنصوب على المفعولية المطلقة. هذا في طبعة ابن الحاج وفي الطبعة الأخرى، وفي طبعة أبي النجاء كما هنا على المفعول المطلق، وانتقده أبو النجاء وقال كان الأولى أن يقول على المفعولية المطلقة، معناه أنه في نسخة أبي النجاة على المفعول المطلق. طيب، يقول كان الأولى أن يقول على المفعولية المطلقة أو على أنه مفعول مطلق، هذا كلام أبي النجاة. على كل، المنصوب على المفعولية المطلقة كما في الطبعة الأخرى. ونستفيد من هذا يا إخواني، نستفيد من كلام الشارح أن المراد بالمصدر هنا، أن المراد بالمصدر هنا هو المصدر المتصب على المفعولية المطلقة. فالمصنف أراد بالمصدر الذي يتصب على أنه مفعول مطلق، ولا يريد أن يتكلم على المصدر من حيث هو مصدر، يعني المصدر وتعريفه أنه اسم الحدث الجاري على الفعل وعمله وإلى آخره. المراد المصدر هنا المفعول المطلق، واضح؟ المراد بالمصدر في باب المنصوبات المفعول المطلق. هذا فيعرف، وعلى هذا فيعرف المصدر بأنه المصدر المنصوب المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده، هذا تعريف المفعول المطلق. المصدر المراد به هنا ماذا يا إخواني؟ المفعول المطلق. وما تعريف المفعول المطلق؟ هو المصدر المنصوب المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده، وهذا تقدم معنا في شرح التحفة، وذكرنا أن المراد بالمفعول المطلق هنا أو بالمصدر هنا المفعول المطلق. ولماذا قيل له مفعول مطلق؟ لماذا قيل للمفعول المطلق مفعول مطلق؟ ها عندك؟ لأنه لم يقيد بأداة، لم يقيد بأداة كما قيد غيره من المفاعيل. فعندنا المفعول به
مقيد بالباء، والمفعول فيه مقيد بفي، والمفعول له مقيد باللام، والمفعول معه مقيد بمعه، والمفعول المطلق لم يقيد بشيء فسمي مطلقا. لماذا سمي مطلقا؟ لأنه لم يقيد بأداة كما قيد غيره من المفاعيل. قال: باب المصدر المنصوب على المفعول المطلق. قلنا في الطبعة الأخرى على المفعولية المطلقة، وكيف ينتصب المصدر على المفعولية المطلقة؟ يا أخواننا، كيف ينتصب المصدر على المفعولية المطلقة؟ يكون واحدا من ثلاثة أمور: إما مؤكدا لعامله، أو مبينا لنوعه، أو مبينا لعدده. هذا معنى المنتصب أو المنصوب على المفعولية المطلقة. فمثلا: ضربت ضربا. ما يعرف ضربا؟ مفعول مطلق لأنه مؤكد. وضربت ضربت زيدا ضرب العبد، هذا مبين للنوع. وضربت زيدا ضربتين، هذا مبين للعدد. فالمصدر في هذه الثلاثة الأمثلة يقال له مفعول مطلق. فإذا انتصب المصدر على أنه مؤكد لعامله، أو مبين لنوعه، أو مبين لعدده، سمي مفعولا مطلقا. واضح؟ وإذا رفع المصدر، رفع أو جر أو نصب على غير المفعولية المطلقة، لا يسمى ماذا؟ مفعولا مطلقا، يسمى مصدرا. فمثلا لو قلت: ضربك ضرب شديد. ضرب الأول مبتدأ هكذا وهو مصدر، وضربنا الثاني خبر وهو مصدر، لا يقال له ماذا؟ مفعول مطلق. ولو قلت: أعجبني ضربك زيدا، ضرب هنا فاعل، وأحببت ضربك زيدا هنا مفعول به، وفرحت بضربك زيدا هنا مجرور. إذن المصدر إذا انتصب مؤكدا أو مبينا يسمى مفعولا مطلقا، يسمى مفعولا ماذا؟ مطلقا. وإذا جاء على غير هذا، مرفوعا أو مجرورا أو منصوبا على غير التأكيد أو التبيين، لا يسمى ماذا؟ لا يسمى مفعولا مطلقا. ماذا يسمى؟ يسمى مبتدأ، خبرا، فاعلا، مجرورا، مفعولا به، إلى آخره. واضح؟ فقوله باب المنصوب على المفعول المطلق، ايش نستفيد من هذا الكلام؟ أن المراد المصدر هنا الذي ينتصب على المفعولية المطلقة. كيف ينتصب على المفعولية المطلقة يا أخي يوسف؟ يكون إما مؤكدا أو مبينا، مبين لنوع أو مبين لعدد، حينها يقال له مفعول مطلق. قال: المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء حال كونه ثالثا في تصريف الفعل، كما إذا قيل لك صرف نحو ضرب، فإنك تقول ضرب يضرب ضربا، فضربا مصدر جاء ثالثا في تصريف الفعل، لأن ضرب هو الأول، ويضرب هو الثاني، وضربا هو الثالث. هذا التعريف يا إخواني على سبيل ماذا؟ التقريب والتسهيل للمبتدئ. وإلا فنحن في المنصوبات، والذي ينتصب على المفعولية المطلقة هو المصدر المؤكد أو المبين، واضح؟ وهو الذي كما يقول المصنف يجيء ثالثا في تصريف الفعل، فتقول ضربت ضربا، وعند تصريف ضرب تقول ضرب يضرب ضربا، أكل يأكل أكلا، شرب يشرب شربا. فالثالث مصدر، يعني المصنف يريد أن يعرف الطالب ما هو المصدر، كيف يعرف المصدر؟ قال له هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. طيب، يجيء ثالثا في تصريف الفعل، وهذا كله على سبيل ماذا؟ التقريب. وإلا أحيانا يقولون المصدر قد يجيء رابعا وخامسا سادسا وثانيا وأولا، مثلا تقول ضرب يضرب اضرب ضربا، هنا وقع رابعا، وتقول ضرب ضربا يضرب اضرب وقع ثانيا، وتقول ابتداء ضربا ضرب يضرب تجعله ماذا؟ ابتداء، وهكذا ضرب يضرب اضرب ضارب ضربا أو مضروب ضربا إلى آخره. فقولهم الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل هذا بحسب العرف، بحسب العرف، وإلا فليس بشرط، ليس بشرط أن يجيء المصدر ثالثا، قد يجيء ثانيا ورابعا وخامسا إلى آخره. ولكن هذا كما سمعتم على سبيل ماذا يا إخواني؟ التقريب والتسهيل للمبتدئ. قال وهو أي المصدر المنصوب الواقع مفعولا مطلقا كاسمان. قبل هذا يا إخواني نريد مثالا للمصدر المؤكد. المصدر المؤكد مثل ضربت ضربا وأكلت أكلا وشربت شربا. وتقدم معنا لو تذكرون في شرح التحفة تعريف المفعول المطلق المؤكد لعامله. ما تعريفه؟ من يذكر تعريفه؟ هو الذي يفيد ما أفاده الفعل بدون زيادة، هو الذي يفيد ما أفاده ماذا؟ الفعل بدون زيادة. الآن لما نقول ضرب، ماذا استفدنا من كلمة ضرب؟ ماذا استفدنا من كلمة ضرب؟ حصول الفعل، حصول الحدث الذي هو الضرب. فعند أن نقول ضربا ماذا أفادنا المصدر؟ ما أفاد شيئا إلا توكيد الضرب، يفيد ما يفيده الفعل من الحدث بدون ماذا؟ بدون زيادة. الفعل أفادنا بوقوع الحدث، والمصدر دل على تأكيد وقوع هذا الحدث. واضح هذا الكلام؟ المصدر المبين للنوع هو الذي يدل على هيئة صدور الفعل، يدل على هيئة وكيفية صدور الفعل. فعندنا الآن ضرب، ضرب فعل، كيف هذا الضرب؟ كيف هذا الضرب؟ لما نقول ضربت ضربا هل عرفنا كيفية الضرب؟ ما عرفنا، ضربا مؤكد فقط. لكن ضربت ضرب الأمير هنا دلنا على الهيئة، والكيفية أن هذا الضرب ضرب الأمير، ضربت زيدا ضرب العبد، ومعروف كيف يضرب العبد. فالمصدر هنا المفعول المطلق دلنا على ماذا؟ على شيء زائد فوق الحدث، وهو كيفية وهيئة ماذا؟ وهيئة الضرب. ضربت زيدا ضرب ماذا؟ ضرب الأمير أو ضرب العبد أو ضربا شديدا، ضربا شديدا، لأن بيان النوع قد يكون بإضافة ضرب العبد، وقد يكون بوصف ضربا شديدا، وقد يكون أيضا بغير ذلك. إذن المبين للنوع هو الذي يدل على هيئة صدور الفعل، فالفعل لا يدل على الهيئة، هكذا لما نقول ضربت ما نعرف كيفية الضرب من الفعل، وإنما نحتاج إلى شيء زائد وهو المصدر المبين ماذا؟ لنوع الحدث. ضربت ضرب العبد، جلست جلوس المؤدب، جلست جلوس ماذا؟ المؤدب. معروف المؤدب كيف يجلس؟ جلسة ماذا؟ معينة. هذا يفيدنا ماذا إخواني؟ بيان الهيئة، بيان هيئة الفعل. المصدر المبين للعدد هو الذي يدل على مرات صدور الفعل، على مرات صدور الفعل. فإذا قلت ضربت كم ضربت؟ ما نعرف من لفظ الفعل، ما نعرف هل ضربت مرة أو مرتين أو ثلاث. يأتي المصدر المبين للعدد يفيدنا مرات صدور الفعل، فتقول ضربت ضربتين، ضربت ضربات، ضربت ضربة، ضربت كم؟ ضربة. هذا ماذا يسمى؟ مفعول مطلق مبين للعدد. ايش تعريفه؟ هو الذي يدل على مرات صدور الفعل، والمبين للنوع يدل على هيئة، على هيئة صدور الفعل. كيف يعني ضربت؟ او كيف قمت؟ او كيف جلست؟ طيب، او نحو ذلك، او نحو ذلك. مثلا تقول اكلت اكل الجائع، كيف اكل الجائع؟ بكيفية معينة، اكلت اكل الشابع، يعني هيئة معينة ايضا. فهذا يبين لنا ماذا؟ كيفية ماذا؟ حدوث الفعل. هذا واضح يا اخواني؟ إذن المفعول المطلق إما أن يبين، إما أن يؤكد العامل، وإما أن يبين ماذا؟ أن النوع، وإما أن يبين العدد. قال وهو، أي المصدر المنصوب الواقع مفعولا مطلقا، اسمان، اسم لفظي وقسم معنوي. هذا تقسيم آخر، لأنه لا يخلو إما أن يوافق لفظ المصدر، إما أن يوافق لفظ المصدر لفظ فعله، لفظ فعله الناصب له أو لا. فإن وافق لفظه، أي المصدر، لفظ فعله في حروفه الأصول ومعناه، فهو المصدر، فهو أي المصدر لفظي، سواء وافقه مع ذلك في تحريك عينه نحو فرح فرحا، أو لا نحو قتلته قتلا. فحروف قتل هي حروف قتلا بعينها، إلا أن الفعل مفتوح العين والمصدر ساكن العين. عندنا المصدر ينقسم ماذا يا إخواني، أو المفعول المطلق ينقسم إلى قسمين. القسم الأول لفظي، وتعريف المصدر اللفظي هو الذي يوافق لفظه لفظ فعله، يعني لفظ فعله ومعناه تكون الحروف واحدة والمعنى ماذا؟ واحد. الحروف واحدة والمعنى واحد. مثاله: ضربت ضربا، أكلت أكلا، شربت شربا، فرحت فرحا، قتلت قتلا، كل هذا ماذا؟ كل هذا يسمى لفظيا. لماذا سمي لفظيا؟ لأن المصدر اتفق مع فعله في الحروف والمعنى، في الحروف ماذا؟ والمعنى. طيب، سواء وافقه في الحركات أو لم يوافقه. قال الشارح: سواء وافقه مع ذلك في تحريك عينه. تحريك عينه أي تحريك الوسط، العين بمعنى وسط الفعل، وسط الفعل يسمى عين الفعل، لأن الفعل ضرب مثلا يأتي على وزن فعل، ضرب على وزن فعل، فالضاد يسميها الصرفيون فاء الكلمة، فاء الكلمة، والراء عين الكلمة، والباء لام الكلمة، على وزن فعل، ضرب على وزن ماذا؟ فعل. فالحرف الأول يسمى فاء الكلمة، والثاني عين الكلمة، والثالث لام الكلمة. أي فعل خرج الخاء ماذا يسمى؟ فاء الكلمة، والراء عين الكلمة، على وزن فعل. الفاء للحرف الأول، العين للحرف الثاني، اللام ماذا؟ للحرف الثالث. طيب، وأكل ماذا يسمى الحرف؟ الهمزة ماذا تسمى؟ أكل، فاء الكلمة، والكاف عين الكلمة، واللام لام الكلمة. طيب، فالمصدر اللفظي هو الذي يوافق لفظه لفظ فعله، سواء كان الوسط محركا بحركة واحدة أو بحركة مختلفة، حركة مع حركة، أو كانت حركة ماذا يا إخواني؟ مع سكون، ما يضر. أهم شيء أن تكون الحروف ماذا؟ واحدة، تكون الحروف واحدة، سواء اتفقت الحركات أو اختلفت، وسواء كان حركة مقابل سكون أو سكون مقابل ماذا؟ حركة. أهم شيء أن تتفق الحروف ويتفق ماذا؟ المعنى. واضح؟ قال: وإن وافق المصدر معنى فعله الناصب له دون موافقته لفظه في حروفه فهو، أي المصدر، معنوي لموافقته للفعل في المعنى دون الحروف، نحو: جلست قعودا وقمت وقوفا. هذا يسمى المصدر ماذا؟ المعنوي، وهو أن يتفق في المعنى ويختلف في الحروف، يتفق في المعنى ويختلف ماذا؟ في الحروف. مثلا تقول: ضربته لكما، ضربته لكما، لكما وافق ضرب في المعنى وخالفه ماذا؟ في الحروف. ماذا يسمى؟ سمى هذا معنوي، وتقول أهنته احتقارا، أهنته احتقارا، فهذا يسمى ماذا؟ معنويا اتفق في المعنى واختلف ماذا؟ في الحروف. ومنها ما ذكره المصنف: جلست قعودا وقمت ماذا؟ وقوفا. الجلوس والقعود بمعنى واحد على المشهور، بمعنى واحد على ماذا يا إخواني؟ على المشهور. وقمت وقوفا، القيام والوقوف أيضا بمعنى واحد على المشهور. وإلا فبعضهم فرق بين الجلوس والقعود وبين القيام والوقوف. طيب، فتقول للقائم اقعد، وللمتكئ أو المضطجع اجلس، فيقول ليس بمعنى واحد. بعض النحويين أو أهل اللغة يفرقون بين الجلوس والقعود والقيام ماذا؟ والوقوف. لكن المشهور أنهما ماذا؟ بمعنى واحد. قال: فإن المصدر الذي هو قعودا موافق لفعله الذي هو جلس في معناه دون لفظه، لأن الجلوس والقعود بمعنى واحد وحروفهما متغايرة. الذي يحب أن يكتب يقول: وهذا مذهب الجمهور أنهما بمعنى واحد، بمعنى واحد، قل وهذا مذهب الجمهور. هذا من حاشية ابن الحاج، قال: هذا مذهب الجمهور. وذكر في المصباح أن القعود يكون من الاضطجاع، والجلوس يكون من قيام، وقيل بالعكس. المهم أنه فرق، يقول هناك فرق بينهما، ليس بمعنى واحد، لكن مذهب الأكثرين وهو المشهور أنهما ماذا؟ بمعنى واحد. قال: فحروف جلس الجيم واللام والسين، وحروف قعود القاف والعين والواو، يعني الحروف اختلفت والمعنى اتفق. وكذا تقول في الوقوف والقيام، اختلفت الحروف واتفق ماذا؟ المعنى، فهو مصدر ماذا؟ معنوي. قال: وهذا التقسيم الذي ذكره المصنف إنما يتمشى على مذهب المازني، على مذهب المازني. قال ابن الحاج: وكذا المبرد والسيرافي. قال الرضي: وهو الأولى، لأن الأصل عدم التقدير ولا ضرورة تلجئ إليه. انتهى من حاشية ابن الحاج، صفحة 75 و100. قال: وهذا التقسيم الذي ذكره المصنف إنما يتمشى على مذهب المازني. المازني هو بكر ابن محمد ابن عثمان البصري كما عندنا في التعليق. قال: إنما يتمشى على مذهب المازني القائل بأن المصدر المعنوي ينصب بالفعل المذكور معه. وأما على مذهب من يقول إنه منصوب بفعل مقدر من لفظه، فتقدير جلست قعودا، فتقدير عندنا هذه زائدة، فتقدير جلست قعودا، جلست وقعدت قعودا، فلا. وهناك زيادة ماذا يا إخواني؟ فلا يتمشى عليه، في الطبعة الأخرى فلا يتمشى عليه، فلا يتمشى عليه أنه من المعنوي بل من اللفظي. هذه زيادة من الطبعة الأخرى. انتهينا من هذا يا إخواني. طيب نرجع ونقول تلخيص: المصدر المنتصب على المفعولية المطلقة ينقسم إلى قسمين: لفظي ومعنوي. فاللفظي هو الذي وافق لفظه لفظ فعله، لفظه ومعناه، إذا اتفق في اللفظ فيتفق ماذا؟ في المعنى. وهذا هو الأكثر، هذا هو الأكثر في كلام العرب. مثال: ضربت ضربا، أكلت أكلا، شربت شربا، خرجت خروجا، إلى آخره. هذا يسمى ماذا يا إخواني؟ يسمى مصدرا لفظيا. والثاني المعنوي، وهو الذي وافق فعله في المعنى دون الحروف. اختلفت الحروف اتفق ماذا؟ المعنى. هذا يسمى معنويا. يقول الشارح: هذا التقسيم الذي ذكره ابن آج الروم إنما يتمشى على مذهب المازن الذي يقسم هذا التقسيم، قسم المفعول المطلق إلى لفظي ومعنوي. وغيره من النحويين وهم الأكثرون يقولون: المفعول المطلق دائما وأبدا لفظي، ما عندنا مفعول مطلق معنوي. طيب كيف تقول في جلست قعودا؟ قالوا: قعودا مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف، والتقدير جلست وقعدت قعودا، فأرجعوه إلى ماذا؟ إلى اللفظ. وعلى هذا ما عندنا معنوي، ما عندنا معنوي أبدا. فإذا جاءنا معنوي قدروا له فعلا من لفظه حتى يكون ماذا؟ لفظيا. يقول ابن الحاج يعني مذهب المازني: طيب لأن الأصل عدم التقدير، الأصل بدل ما نقول جلست وقعدت قعودا قل جلست قعودا، ونجعل قعودا منصوب بماذا؟ بجلست، لا نجعله منصوبا بفعل محذوف من لفظه. يقول الأصل عدم التقدير، وليس هناك ضرورة ملجئة لهذا التقدير. فالأحسن ما ذهب إليه ماذا؟ المازني وغيره، من أن المفعول المطلق ينقسم إلى اسمين: لفظي وهو الأكثر، ومعنوي وهو ماذا يا إخواني؟ وهو يعني القليل. هذا واضح. قال المصنف أو الشارح: وتمثيله، أي المصنف، وتمثيله في اللفظ بالمتعد وفي المعنوي باللازم للإيضاح لا للتخصيص، إذ كل منهما يجري مع المتعد واللازم. إذ كل منهما يجري، عندنا مجرى هذه زائدة ضفها، إذ كل منهما يجري مع المتعد واللازم. هذا الكلام واضح يا إخواني. المصنف لما قسم المصدر المنتصب على المفعولية المطلقة إلى قسمين: لفظي ومعنوي، مثل لللفظ بفعل يتعدى إلى المفعول، ومثل للمعنوي بفعل لازم ما يحتاج إلى مفعول. يقول الشارح: هذا للإيضاح وليس للتخصيص، بمعنى أنه أن اللفظ يكون فعله متعديا ولازما، والمعنوي يكون فعله أيضا متعديا ولازما، فلا يظن أن اللفظ إلا مع المتعدي، وأن المعنوي لا يكون إلا مع اللازم. هذا معنى ليس للتخصيص. وإنما هو للتوضيح. لماذا؟ قال لأن كل منهما أي من اللفظ والمعنوي يجري مع اللازم ويجري ماذا؟ مع المتعدي. هذا واضح يا أخواني؟ طيب اللفظي الآن فعله لازم ولا متعدي؟ أولا ما معنى لازم وما معنى متعدي؟ اللازم هو الذي لا يحتاج إلى مفعول، مثل قام زيد، أين مفعول قام؟ قام زيد، أين مفعول قام؟ ما عنده مفعول، ما يحتاج. ضرب مثلا مات زيد، مرض زيد، خرج زيد، هذه كلها أفعال ماذا؟ لازمة لا تحتاج إلى مفعول، يعني الكلام تام بدون ماذا؟ بدون مفعول. والفعل المتعدي هو الذي يحتاج إلى مفعول، مثل ضرب زيد عمرا، أكرم زيد عمرا، أعطى زيد عمرا، إلى آخره. واضح يا إخواني؟ فالمصدر اللفظي يكون مع المتعدي، كالمثال الذي ذكره المصنف. ما هو المثال؟ قتلته قتلا، قتل متعدي والها مفعول به. ويكون أيضا يا إخواني مع اللازم. مثال مع اللازم: فرح فرحا، قام قياما. الآن قياما وفرحا مصدر لفظي ولا معنوي؟ ها، قام قياما لفظي، لأنه وافق فعله في لفظه، قام قياما، خرج خروجا، مرض مرضا، مات موتا، هذا لفظي، هكذا لفظي وهو لازم. وقتلته قتلا متعدي وهو لفظي، ومثله ضربته ضربا، أكرمته إكراما، إلى آخره. والمعنوي يكون مع اللازم ومع المتعدي. فاللازم كمثال المصنف، ما هو مثاله؟ جلست قعودا وقمت وقوفا، الفعلان لازمان. ومثاله مع المتعدي قلنا ضربته لكما، ضربته ماذا؟ لكما، وأهنته احتقارا، فضرب وأهان فعلان ماذا؟ متعديان. ولكما واحتقارا معنويان. هذا واضح يا إخواني؟ المصدر ينقسم ماذا؟ إلى قسمين: لفظي ومعنوي. ما هو اللفظي؟ ما هو اللفظي يا إخواني؟ الذي وافق لفظه لفظ فعله. هل يكون المصدر اللفظي مع الفعل المتعدي أو مع الفعل اللازم؟ ها؟ كلاهما. مثال اللازم في اللفظي: فرحت فرحا، قمت قياما. طيب، ومثال المتعدي مع اللفظ: ضربت ضربا، أكلت أكلا، شربت شربا، كل هذه أفعال ماذا؟ متعدية. القسم الثاني المصدر المعنوي، ما تعريفه؟ الذي وافق فعله في المعنى دون الحروف، هل يكون مع اللازم، مع الفعل اللازم، أو مع الفعل المتعدي؟ مع الاثنين، هكذا. مثال اللازم: جلست قعودا وقمت وقوفا، الفعلان لازمان. ومثال المتعدي: ضربته لكما، وأهنته احتقارا، هذان فعلان متعديان. والله أعلم. وإلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما هو يا أخواني؟ غدا ثلاثاء، تحبون ندرس؟ ها؟ أنتم مستعدون ندرس؟ وإلا مشغولون. شعبان على الأبواب، شعبان على الأبواب. فإذا أحببتم ندرس غدا وبعد غد، ندرس غدا وبعد غد، نقطع شوطا على أساس إذا أحيانا الله إلى الأسبوع القادم نأتي ننتهي بإذن الله، ننتهي بإذن الله. يعني يحتاج مننا شدة، والحمد لله أن الدرس أصله مراجعة، كما تقدم معنا في صدر الكتاب أنه سلسلة المرور على شروحات ماذا؟ الأجرمية. وإلا هذا كله قد درسناه من فضل الله، درسنا اللهم الأشياء الزائدة التي لم تمر معنا نستفيدها. غدا إذا أحيانا الله سنأخذ بإذن الله ظرف الزمان وظرف المكان، لأن أحكامهما واحدة، ظرف الزمان وظرف المكان. إن شاء الله غدا درس، إن شاء الله غدا ندرس بإذن الله. أنا والله مشغول، لكن من باب نقطع شوطا في الكتاب. بارك الله فيكم، إلى هنا والحمد لله.